نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: حدثنا عن كتاب استفدت منه في مجال تربية الأبناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، سؤالنا عن تجربة لشخص قرأ شيئا من كتب التربية وهي كثيرة واستفاد من هذا الكتاب، حصلت له نقلة، حصل له انفتاح ذهن، أفاده في قضية معينة، عالج له مشكلة معينة في التربية. المقصود أن إفادة عملية فعلا استفاد في قضية تربية الأبناء، هذا القصد. واضح الآن السؤال؟
نعم.
عطنا إن شاء الله نحصل تجربة طيبة.
لولو وتقول: لم أقرأ كتابا متخصصا في هذا المجال، لكن استفدت من كتب السيرة والتراجم مثل زاد المعاد وسيرة أعلام النبلاء، حيث تضمنت كثيرا من النماذج التطبيقية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم.
صحيح، صدقت. ثم هذا صدقت، عاد اللي يستطيع أن يستنبط، يعني يبغى له هذا الذهن، بس يبغى له ذهن وقاد، يعني تستطيع لماح ينتقي ويقتنص كذا الفوائد المتعلقة بالتربية حال القراءة لهذه القصص وهذه التراجم وما يذكر في حول ذلك. قضايا التربية متنوعة وممتاز، وهذا خير زاد. اللي يقرأ في السيرة النبوية وسيرة الصحابة وكذا ويستخرج، وهذا خير زاد لا إشكال، فهي أحسنت. وإن شاء الله أنه كمان نقول وفقت أيضا في استنباط القضايا التربية.
وابن خلدون يقول: الكتب كثيرة لكن لا زال فيها هناك حاجة ماسة خصوصا في هذا الزمن. وأذكر من الكتب كتاب المذهبات، فهو مليء بآثار السلف مع شرح وبيان جميل من المؤلف،
وسبق أن عرضناه في البرنامج. فإن أراد التفصيل عن فيه ونحن عرضنا ما فيه، أظن هو جزئين خرج. نعم،
في جزء واحد لأستاذ فايز الزهراني.
أي نعم، نعم هو فايز الزهراني. نعم.
والثاني قال: التربية النبوية للشيخ عبد الله الدويش، فله باع طويل في هذا الباب.
صحيح، وهو كتاب ضخم وأيضا عرضناه في البرنامج،
والكتاب
يستحق، وهو أصلا صاحب تجربة في الباب وفقه الله.
يقصد الشيخ محمد بن عبد الله الدويش.
نعم نعم عبدالله. نعم.
والثالث كتب عبد الكريم بكار، قال: فهي غنية بالتجارب وتنوعة الموضوعات.
صحيح، هذا كلام صحيح، وهو قد كتب في قضايا كثيرة عن واقع تجربة. نعم.
وعبد الوهاب يقول: كتاب منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور سويد، أثنى عليه الدكتور علي الشبيلي كثيرا.
صادق، وهو كتاب يعني سمعت عليه ثناء عاطرا. لكن ولدي، من الأشياء المهمة في الباب أنا مما أنصح به في كتب التربية كتب الدكتور عدنان باحارث. عدنان باحارث له كتب ممتازة في الباب وكتاباته متميزة عن كثير مما كتب في قضايا التربية. فيها كتب غيره في قضايا حلوة ممتازة وغطوا جوانب جيدة، لكن سبحان الله عدنان باحارث هذا وادي ثاني. أنا عندي يعني كتبه كلها جملة وتفصيلا لا يعني أرى أن لا يفرط فيها أحد في اقتنائها، فإن ما كتبه في هذه القضايا هو هذه غالب ما يكتب حول هذه القضايا أو في معناها أو ما يدور حولها مهمة لما فيها من التأصيل العلمي وفيها من البحث الكبير. تجد يا ولدي كتاب رسالة صغيرة كذا وإذا به يرجع 200 مرجع، وهو بحث صغير يعني مثله، حتى يقتصرون على أقل من ذلك بكثير ولا حتى عشر مثل هذه المراجع، لكنه من باب استفاء المادة العلمية عنده من حسن التحليل وحسن الاستنباط واقتناص الفوائد وكم المعلومات الهائل وحسن جمعها بطريقة بحيث أنها تسبق بطريقة علمية وتخرج بنتائج ممتازة. وإن شاء الله كان هناك نوع بداية لإعادة مؤلفات طباعتها من جديد كان بدأتها دار السميعي، ونتمنى أنهم يستمرون في هذا. ولا الدكتور عدنان باحارث حقيقة قامة علمية في هذا، هو متخصص في قضايا التربية ودكتور، ونحن نمسي عليه بالخير الدكتور عدنان جزاه الله خير، وأظن سابق داخل معنا بعض مؤلفاته وفقه الله.
أذكر شيخنا ذكرت لي كتابه مسؤولية الأب المسلم دكتور عدنان باحارث.
أيه، هذه رسالته. لو عنده رسالة ممتازة، رسالة ممتازة ممتازة، أتمنى أنه تقتنى ويستفاد منها بإذن الله. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. اليوم عندنا مجموعة من إصدارات مكتبة التوبة، وهي مكتبة في الرياض معروفة، وهي قائمة يعني من سنين طويلة، لها قرابة 400 إصدار تقريبا، متنوعة في العلوم الشرعية ما بين حديث وفقه وتفسير وفقه وعقيدة وتاريخ وتراجم ورحلات ومذكرات وأشياء كثيرة من غير في هذا الباب، وفقهم الله. هذا ولدي أحد كتب الحديث، وهو كتاب على قولتهم طازة، تحصله حار تو جاي يعني من المطبعة. كتاب معروف، هو كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، متوفى عام 852. كتاب معروف، وهو له أكثر من طبعة مشهورة أيضا، وخاصة طبعة العلامة الشيخ محمد عوامة، وطبعة الشيخ المحدث الشيخ شاغل أبو الأشبال شاغل في باكستاني، مشهورة هذه الطبعة وهذه الطبعة، كلتاهما مشهورتان والمعول عليهما هذه وهذه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن محمد الحيدان وفقه الله، جاء إلى كلتا الطبعتين، طبعة الشيخ عوامة والشيخ أبو الأشبال شاغل باكستاني، وقارن بينهما. الآن ما رجع المخطوط، هو أراد خدمة معينة للتقريب تكون فيها نوع من تسهيل الوصول المعلومة لطلبة العلم، ترى الهدف منها تقريب العلم لطلبة العلم. جاء إلى الطبعتين وقارن بينهما، فالزيادات فيهم اجعلها بين معكوفين، واضح الآن، اجعلها بين معكوفين ويضعها في الأصل عندهم، هذا ذكرها في المقدمة. ثم بعد ذلك جاء، فما الإضافات الموجودة عند في تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر ولا غيره، ولا مما يفيد في الترجمة من باب كشف اللقب، الكنية، تاريخ الوفاة، بعض أقوال الجرح والتعديل، فإنه يضيفها عند الحافظ بن حجر، يضيفها من باب يضيف طرف الهامش من باب التتمة والمعرفة، بعد أن ينتهي من كلام الحافظ وسياقه يضيف في أصل الكتاب كلام الذهبي رحمه الله في كتبه مما تكلم فيه على الرجال، فيقول لك قال في الميزان وقال في كذا وقال في المغني في الضعفاء وقال في تاريخ الإسلام وهكذا بهذه الطريقة، ويأتي بقوله من باب إضافة القول حتى يقارن طالب العلم بين كلام الذهبي وبين كلام الحافظ ابن حجر. طبعا الكتاب المشهور المعروف بعنوان تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، توفى 852 للهجرة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الحيدان وفق الله، في هذه المجلدات الأربعة الضخمة من إصدارات مكتبة التوبة. شوف يا ولدي عشان يبان للإخوة، هذه الترتيب هو كما هو سياقاته، يأتي لك هذا مرقما وهذا العنوان. شوف بعد ما ينتهي كلام الحافظ، كلام الحافظ انتهى هنا، يقول قال الذهبي في الميزان كذا، يذكر لك أحيانا يقول لك قال في الكاشف، شوف أنت ماشي، أحيانا قال في المغني في يعني في الضعفاء فيضيفه، وهنا الزيادات اللي والتعليقات وما يحتاجه، يقول حتى أنه تعليقات العلامة الشيخ سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز والمحدث العلامة الشيخ عبد الله السعد أضافها في الحوامش في مما يوجد على هؤلاء الرجال من باب، طبعا هو ما استوعب كلام الشيخين في كافة التقريب، وإنما اقتصر على المقدمة، والحقيقة حتى المقدمة شيء قليل من المقدمة، على أمل أن يرجع بعد ذلك ويستوفي كامل تعليقاتهم على كامل الكتاب وفقه الله. والكتاب كله على هذا المنوال جزاه الله خيرا، كتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات مكتبة التوبة.
هل يجوز في عالم يعني صناعة التحقيق أنه يضيف كلام الذهبي في أصل الكتاب؟
والله أنا عارف ولدي أنك هتقول لي هذا كلام. هو الآن الكلام يعني هو مقال التحقيق، هذا واحد، أنا قال ما يقول أنا ما حققت الكتاب، ما تقول جاب أصول خطية وجاب مدري، لا، هو أراد هذا التقريب التهذيب أراد أن يخدمه خدمة إضافية تكون تسهل على طالب العلم والناظر، هذا كل المقصود. ولهذا هو أتى بكلام الحافظ، هو ليته فعل التالي، ليته جعل كلام الحافظ محبرا كذا يعني يبان انه هذا كلام الحافظ وما سواه بالخط العادي، عرفت، كان كذا تمايز الان كلام الحافظ بدل ما يتداخل. ولا ترى الاصل عدم ادخال شيء في كلام المؤلف الا ان كان شرحا، فهو يعني ممكن نعده جزء من الشرح.
الاشكال انه حط نفس العنوان وبنفس هذا لم يعني يبين في الغلاف الخارجي اي شيء انه
ايوه لا، وفي العربي هاي كان تحقيق، انا ما ذكرت بعاني الكلمه هذه. ولا هو في عند اهل الصنعه لا يعد تحقيقا الصدق يعني، لانه ما قابل النسخ الخطيه ولا شيء، اتى النسخ النسختين مطبوعتين واتى فيها واراد تقريبا المساله لا قوى ولا اكثر، وفق الله. هو قال حتى استفاد من كتب الائمه، مثلا مغلطاي والصبت بن العجمي والتهذيب، التهذيب حتى اتى من تهذيب الحافظ بن حجر، فما تركه ادخله في الكتاب، وما ورواة التمييز بالذات ركز عليهم وذكرهم ايضا حتى تميز عن غيره، جزاه الله خير. هذا سلمك الله رسالة علمية، رسالة علمية متميزة، صاحبها أراد أن يرد على الطاعنين في القرآن لوجود المقرئين الأئمة الذين ضعفوا في الحديث، وجمع مجموعة من الأئمة ممن قيل أنه إمام في الإقراء لكنه في الحديث ليس بذاك. وضحت الفكرة؟ فإن مستشرقين وأدرام طعنوا في القرآن قال هذا ولا ضعفاء قال فلان وينقلون من كلام أئمة الحديث. المقصود هو القصد الآن دراسة لهؤلاء الأعلام علما هذا كأنه مشروع لشوف سلسلة العلماء الجامعين بين الإقراء والتحديث. هذه شوف هذه السلسلة إن شاء الله بان للإخوة، هذه السلسلة يبان للإخوة. هو هذه الفكرة أخذ أول ما أخذ من هو أشهر قراءة عندنا في العالم الإسلامي اليوم وأكثر العالم الإسلامي يقرأ بها، وهو قراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي، وهي قراءة مشهورة معروفة. عاصم بن أبي النجود هناك الإمام المقرئ الكذبي العظيم، هذا له يعني له كلام، هو إمام في القراءة لكن في الحديث جاء كلام لأئمة الحديث فيه، ومستواه في الحديث اختلفوا ما بين مضعف وما بين مصحح وما بين موثق له شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن ابن أحمد بابي وفقه الله أراد أن يدرس، أن يجمع أول شيء، جمع كل أحاديث عاصم بن النجود في كتاب السنة من صحاح ومسانيد ومعاجم وأجلاء ومشيخات، وأنت ماشي جمع كل ما قال، وقف على 247 حديثا مجمل أحاديثه التي وقف عليها، جمعها بالكلية ثم درسها بالكامل. الآن ليش هذا، لماذا هذا الاستقراء؟ ليخرج هل هو ثقة ولا لا، أين منزلته في التوثيق الحديثي؟ وضحت الآن الفكرة؟ نعم. هذا لا يتأتى إلا بشبر مروياتي ومعرفة حينئذ الكلام والخلاف ودراسة مروياتي وطرق وشي من ذلك حتى يعرف هو الخطأ منه أو الخطأ الغلط منه أو أين دخل منه من تلاميذي من جاء بعده وشي من ذلك. ثم بحثه الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي المتوفى عام 128 الهجرة رحمه الله، وحديثه في كتب السنة جمع ودراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن بن أحمد بابي وفقه الله. جاء وقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب كبيرة استوعب فيها دراسة هذا العلم الشهير العظيم، وهو أول باب عقده خاص في موضوع ترجمة هذا الأول. طبعا في المقدمة التمهيد ذكر فضل قارئ القرآن والمحدث، ثم ذكر أنه لا يحدث إلا من حفظ القرآن، وذكر طبقات العلماء جامعين بين الإقراء والتحديث، ذكر 30 عالما في هذا الباب. الباب الأول خصه في ترجمة عاصم بن النجود، ترجمة موعبة بحيث يستوفي فيه الناحية الشخصية، ولادته، سيرته، رحلاته، أسرته، صفاته، كل ما يتعلق بوفاته. ثم الفصل الثاني جعله خاص بالجانب العلمي له، وذكرها هنا ما نشأته العلمية، ضبطه للقرآن، سماعه للحديث، حضوره للمجالس، رحلاته التي حصلت، ثم جاء عند شيوخه وعند تلاميذه. أما شيوخه فاستوعب شيوخه الذين ذكروا ورتبهم ترتيبا، مثلا من شيوخه وصف بأنه ثقة حجة، حافظ حجة، وبهذه الطريقة أتى بهم. ثم من قيل من شيوخه أنه ثقة لوحده لفظ، ثم أتى بهم، ثم من قال بأقل من ذلك، فرتبهم مثل الطبقات في معرفة المراتب هذه، يعني على المراتب. بعد أن انتهى منهم جاء إلى التلاميذ، والتلاميذ فعل بهم نفس التلاميذ كبار، إما سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، وانت ماشي شعبة بن الحجاج والأعمش، هؤلاء تلاميذ وهم كثيرين، روى عنه كثر وحديثه خرج في الصحيحين. طيب وذكر هذا المقصود أنه رتبهم أيضا على المراتب وذكرهم متدرجا. طبعا سأريك بعد قليل هذا جعله يقف على جداول وخرائط ذهنية سواها وإحصائيات ممتازة سأقف عليها بعد قليل. ثم بعد ذلك لما خلص من تلاميذه جملة وأفرد مطلبا خاصا لتلميذه حفص ابن أبي سليمان، ابن سليمان الأسدي، وهو أشهر راوي عنه القرآن، هذا حفص بن سليمان الأسدي، وهو ربيبه ابن زوجته، ولهذا أخذ أتقن عنه القرآن وأحرف القرآن، وهو عرفت روايته، رواية حفص عن عاصم مشهورة، روايته عن عاصم، والرواية الثانية رواية أبو بكر بن عياش
أو شعبة،
شعبة
عن عاصم، أبو بكر عياش من الروايات لكن غير مشهورة.
أيوة المقصود أفرده بالمطلب ليش؟ لأن حفص بن عاصم هذا بالذات أشهر راوي عنه، هو له كلام كثير في بالذات أئمة الجرح، ولهذا هو في خلاصة ما ذهب لأئمة الكلام الجرح والتعديل عن عاصم بن أبي النجود أنه ثقة ويقبل، فهو لكنه أقولها نفس الثقة نفسها مراتب، هو في المرتبة المتوسطة، لكن يقول لم أقف على من رد حديثه وكذا. أما حفص ابن سليمان فخلص نتي إلى أنه مترك الحديث وذكر ذكر النتائج. يأتي يقول أقوال المتقدمين المتأخرين، أقوال المتشددين المتساهلين المتوسطين، ويذكرهم، ثم يأتي بدراسة تحليلية لهذه الأقوال وشيء من ذلك. المقصود بعد ما انتهى منها جاء إلى الفصل الثالث، موقف النقاد من الإمام عاصم، وذكر أئمة المتشددين المتمعتدين المتساهلين والموازنة بينها. الباب الثاني هو جمع ودراسة لحديث عاصم بن وجود في كتب السنة التي وقف عليه 247 حديثا، وهو قسمها تقسيم كما ترى، الأحاديث المرفوعة ثم الأحاديث المختلف فيها على عاصم، وقسمها أيضا إلى قسمين، ما رفعه هو، ما وقفه هو ورفعه غيره، والثاني اختلف فيه على الوقف والرفع عليه، والثالث الباب الثالث جعله في الحكم على الأحاديث التي رواها عاصم. وهذه حينئذ قسمها إلى نسب، ما وافق فيه الثقات، ما خالف فيه الثقات، من فرد به وانقسم القسم مردود مقبول، وخلاصة أخيرة له. لما جاء عند دراسة الأحاديث عشان يعرف يرتبها على المسانيد، هذه طريقة الدراسة عشان تبقى الإخوة، يرتبها على المسانيد، هذا الحديث رقم واحد، لكن مجموع هذا الرقم التسلسل العام، يذكر لك الحديث ثم يذكر لك من أخرجه من أهل الكتب، يبدأ بدراسة الحديث ثم يبدأ بعد ذلك بالمتابعات ثم الحكم. كل الكتاب أو كل الحديث يخرجه أولا من أخرجه، ثم يدرس الحديث، ثم يترجم للرواية لم يسبق ترجمتهم، يترجم لهم ويذكر إن كان فيهم خلاف، ترى يذكر الخلاف ويتوسع، ثم يذكر الشواهد، ثم بعد ذلك يأتي بأقوال النقاد. شوف لاحظ معي، شوف هذا كل حديث بحسبه، ثم يأتي بأقوال النقاد، ثم الأخير الحكم على الحديث. كل الكتاب على هذا منوال رسالة، في الرسالة وفقه الله، وهو من الرسائل المتعة. هذه اللي قلت لك عنها يا ولدي، شوفها، هذه الإحصائيات والنتائج التي خرج بها الاستقراء والصبر والتقسيم، يخرجون لك مثل هذه النتائج. كم ثقة روى عنهم الأكثرون الذين حصلوا عنهم من تلاميذ وشيوخ، من الثقات أو لا، حتى تعرف طبقته كم روى كل واحد منهم. وهذه الجداول كما ترون البيانية، الكتاب مطبوع في مجلدين مصدرات مكتبة التوبة، وفقه الله. هذا سلمك الله شرح مختصر، هو مؤلفه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحكيم ابن زيان النية الجزائري البوسعادي، من بوسعادة في الجزائر، هو تتلمذ عدد الشناقطة وأخذ عنهم وتلقى عنهم كثيرا. هو قال إنه أراد أن يشرح ما اختاره الأعلم الشنتمري من شعراء، من شعر شعراء ستة الجاهليين اللي هم ذكرهم هاونا، أمر القصة تأتي بعد قليل. ثم بعد ذلك قال إنه الطلبة أرادوا أن يكون له شرح يتواكب مع المبتدئين، لكن هناك شرحه يقول مطول جدا أخرهم. فالمبتدئين الآن يقول لي إنه كافة الشروح التي وقف عليها بما فيه شرح الأعلم نفسه، يقول إنما هي يأخذون معاني كذا، معاني معينة. هو لا، هو ما فعل، هو يقول شرح كل لفظة فيه حتى المعروفة عنده، وشرحها أيضا وبينها، واكتفى بالشرح والبيان للمعاني. انتبه معي، هو اكتفى بهذا، وهو قد حصل عامة هذه التعليقات والشروع اللي هي الشرح على البيت من أشياخ الشناقطة أولا. حتى هو قال إني سأعتمد رواية الشناقطة لكتاب الأعلم الشنتمري فيما اختاره، فهذا أيضا من الطريق. هو أيضا اختار ترى شرح الشناقطة على هذه القصائد المختارة للشعراء ستة الجاهليين، اختار لهم واتى بمجموعة، ذكر أسماء منهم مجموعة من هؤلاء كبار العلماء الفطاحل في اللغة، وبعضهم ذكر بعض المصنفات، وذكر ترى هو رجع لبعض الشروح الموجودة حتى المتقدمة، وحتى رجع لها ونظر إليها. فأراد أن يعجل بهذا المختصر المطبوع في مجلدين الذي سماه إذاعة الصيطة بشرح أشعار الشعراء الستة، منهم امرؤ القيس والنابغة الذبياني وطرفة ابن العبد وعلقمة ابن عبدة والزهير بن أبي سلمة وعنتر بن شداد، أولا ستة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحكيم ابن زيان النية الجزائري البوسعادي، وفقه الله وقرض له مجموعة من أهل العلم الأفاضل العلماء المشهورين المعروفين أيضا، والكتاب من إصدارات مكتبة التوبة. قدم، قلت لك هذا يعتبر مختصر، مجلدين مختصر. كل هذا شوف إن شاء الله بمعنى، شوف معنى، كلما جاء عند أول شاعر، مثلا عند شاعر يأتي بترجمته اسمه كنيته وشيء من قصصه وأشياء ويتكلم عنها، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي هذا
شرح المختار مما اختاره الأعلم الشنتمري. يبدأ القصيدة الأولى، شوف القصيدة الأولى وهي معلقة لامية، يبدأ يرقم الأبيات مشكولة بالكامل، شوف والكلمات محل الشرح يجعلها بين قوسين محبرة ويبدأ شرحها، وهكذا حتى تنتهي البيت الأول والبيت الثاني والبيت الثالث. لاحظ معي كل الكتاب، شوف هذا لما شرح القصيدة العشرين الرائية، وانت ماشي يرقمها ويأتيك بهذه كذا رائية كذا بهذه الطريقة. فهو شرح مختصر أراد به أن الواقف عليه لا يستغرق عليه من أشعار هؤلاء الستة الجاهليين، كلهم يذكرهم كما ترى وفقه الله. طيب ليش قلنا مختصر؟ قال عنده شرح مطول سيستوعب فيه ما فيه من أحكام وإعراب وبلاغة وتفسير، ويدخل فيه علوما من علوم اللغة والتفسير وأشياء أشياء سيدخلها. يقول هذا موسع، قال إن شاء الله يعني يجعله مثل المشروع حتى يكتمل سيخرج. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارة مكتبة التوبة. وعلى فكرة فإن نسأل كثيرا عن شرح مختصر يبين معاني شعر الشعراء الجاهلين وغيرهم، هذا مما يدل عليه لسهولته واختصاره وفقه الله. الكتاب في مجلدين من إصدارة مكتبة التوبة. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء. صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر الدعار الوادعي وفقه الله. الشيخ سعيد الوادعي أراد بهذا الكتاب أن يأتي إلى قضية مهمة، هذه القضية جمع فيها كل ما يطرأ على العقد فيلغيه قبل ابتدائه أو أثناء سيرورة العقد أو بعد انتهائه ويؤثر في تحصيل الثمرة، كلها سمى طوارئ لأنها تطرأ وطرأت ما كانت موجودة، سواء طرأت على العقد أو العاقدين أو على طريقة التنفيذ، سواء طرأت منهما كموت أحدهما أو تعدي أحدهما أو شيء تفريطي أو شيء من ذلك أو من الخارج جوائح وسارت وشيء، يعني كل طارئ يطرأ فيمنع من نفاذ العقد من بداية العقد أو نفاذه أو عدم ترتب آثاره. وضحت الصورة؟ وسماه أحكام الطوارئ في عقود المعاوضات المالية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر الدعار الوادعي وفقه الله. الكتاب طبع في مجلدين مصدرة مكتبة التوبة، وقلنا هذه رسالة علمية. لاحظ معي يا ولدي، أما التقسيم الأبواب في الداخل فالأبواب جعلها مقسمة على المعاملات المالية. قدم بمقدمة فيها معنى شرح معنى الطوارئ وشيء من اعتناء العلماء والفقهاء ومراد بالطوارئ وشيء وقسمها. بعد ذلك الباب الأول عندنا ستة أبواب. باب الأول جعله خاص بالطوارئ اللي تطلع على عقود البيع، وتحتها عدد من الفصول، كل فصل يأخذ منه جملة من أنواع البيوع، هذا أنواع تقسيمها. الباب الثاني خاص له الذي ما يطرأ على السلم والقرض وتحته فصل لكليهما، والثالث ما يطرأ على القسمة والصلح وتحته ثلاث فصول، ثم الرابع ما يطرأ على القراض والمساقاة والمزارعة. طبعا هو أتى بالحكمة في هذا الترتيب في المقدمة شرحها. الباب الخامس عندنا ما يطرأ على عقد الإجارة وذكر عدد من الطوارئ، وأما الثالث عندنا والأخير فجعله دراسة على للعقود الإدارية الحديثة، وانتخب فيها مجموعة من العقود الحالية، رجع فيها هذا إلى بعض الأحكام والقرارات الصادرة في المجامع الفقهية لبعض الصور الحديثة للعقود الإدارية وأشياء ما تعلق بها وبعض لجان الفتوى وما خرج منهم وصدر عنهم، وجعلوا كل محل دراسة. والدراسة يدرسها في هيبة محل الدراسة، لاحظ معي يعني يذكر لك الطارئ الذي ذكره الفقهاء، وهل هذا طارئ يقوى على فسخ العقد أو تأخيره أو إثبات الخيار أو إيش بالضبط، يعني هل هو طارئ أو لا، يعد كذلك يعني العيب. ليس كل عيب مؤثر، احتاج إلى ضابط العيب، وما لأنه العيب يطرأ سواء طرأ بعد بداية العقد بعد استلام العين بعد استعمال العين، هذه عيوب وهذه مراحل ظهور العيب فيها وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلدين كما ترى من إصدارات مكتبة التوبة بالرياض. هذا ولدي أيضا رسالة علمية، صاحبها من أهل السودان، وهو قال وجد انتشار الطرائق الصوفية والتصوف في السودان، وأنهم يزعمون أن لما يناقشون أن هذا يعني كأنما كلامهم يوحي بأن ما هم عليه من مخالفة الشرع والابتداع أنه راجع لمذهب المالكية، فجعلوا مذهب المالكية كالصوان الحامي لهذه البدع، من شركيات تفعل عند القبور أو دعاء الأموات أو أشياء أو خرافات أو شيء، كأنما يلبس على العامة على أنها من مذهب مالك أو من أقوال المالكية. هو راح جاء وجاب كلام علماء المالكية خصوصا، واستخرج من كلامهم ما فيه ذم التصوف وما عليه من وما هم عليه من بعض الأفعال المخالفة للشرع، وسمى كتابه أقوال أئمة المالكية في الصوفية. والكتاب واضح الآن، شوفت واضح معي صح ولا لا؟ أقوال أئمة المالكية في الصوفية، أكثر من 150 أكثر من 50 أو 100 قولا لأربعة وثلاثين إماما مالكيا، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن عثمان ابن عبد الله ابن يوسف وفقه الله، وقدم له مجموعة من العلماء من علماء السودان أيضا. والكتاب أصل رسالة علمية. الربع الأول الكتاب طبعا قدم بمقدمات قال يحتاج إليها لأجل البيان، هذا إن شاء الله تطلع معي. بيان ماذا؟ لبيان التصوف معناه والمراد به، ويعني ثم بعد هذه إن شاء الله هذه معنا. لاحظ معي، أول ما قدم بالفصل الأول فيه التعرف بالتصوف ونشأة التاريخية للتصوف، وأنا كنت أتمنى في النشأة التاريخية ألا يأتي بالنشأة العامة، ليته خص السودان بما كيف دخل التصوف إليها، ثم ما هي الذي العوامل المساعدة لانتشاره مثل أثر الحكم العبيدي عليهم، ثم أثر الاستعمار مثلا عليهم، وهذا الطريقة، وهذا كان أنفع بما أن المخاطب هو أهل البلاد تلك، وهو خاصة لما ذكر الطرق عندهم ذكر الطرق الموجودة في السودان المنتشرة لما عرض بعض يعني الطرق السيارة عندهم الطرق الصوفية طبعا، لكنه إن شاء الله أتمنى أن يفردها ببحث مستقل، وهي دخول التصوف والمراحل الطورية له تطوره وكيف حدث عبر المراحل. عرب به مشهد التصوف عموما، وتكلم عن بعد ذلك خصله بفصل ثاني وهو الحكم على التصوف، وهذا ذكر فيه الذين خلاف العلماء في التصوف، الذين مدحوا التصوف وأخطأوا المدحوا بإطلاق، ثم بعد التوجيه لما ورد عنهم من الأئمة مدح مطلق التصوف وأنهم ما أرادوا إلا التصوف الأول الذي كان على الكتاب والسنة وشيء من الثالث. أما الثالث الذي عندنا هنا فهو المآخذ والتلبيسات والتمويهات والمغالطات التي يموهها هؤلاء المتصوفة على أتباعهم أو العامة والضعفاء، وذكر خمسة منها مثل الشرك عند الأضرحة والقبور وإقامة البدع ومدري إيش وأشياء خمسة ذكرها وشرحها وبينها وكيف يلبسوا على الناس. الرابع الأخير وهو الذي لأجل يقيم الكتاب، وهو ثلاثة أربع الرسالة، ثلاثة أربع الكتاب أقوال أئمة المالكية في ذم الصوفية، وهذه رتبهم تاريخيا بحسب الوفاة. لاحظ معي إن شاء الله يبانها، أول كل عالم من هؤلاء الأعلام يأتي بهم، هذا مثلا الإمام الفضيل بن عياض مثال، القاضي عياض العصبي، القاضي عياض يأتي به، طبعا هو أنا يترجم له بترجمة مختصرة مقتضبة، ثم يبدأ ينقل كلامه في ضمن الصوفية أو المصطلحات القريبة منهم كالفقراء والزهاد مما قيل فيهم، أو كلاما ينكر فيه ما هم عليه من رقص وطرب وأشياء وموالد وكلام، فيقول قال رحمه الله فصل، ويبدأ ينسوقه لك كما هو كاملا، ثم يعزوه، ثم إذا له نقل ثاني يأتي بالنقل الثاني، إذا له نقل الثالث يأتي بالثالث، وهكذا يحاول أن يستوعب من كتب العلم المالكي الإمام المالكي هذا ما ورد عنده من ذم الصوفية، سواء ذمهم جملتان، ذمهم لخصلة معينة، لقضية معينة يذكرها، وهنا عب الشروح والتوجيهات والتعليقات لما يذكر، وأحيانا هذا يجعله يشرح طويلا ويفسر ويبين بعض القضايا المهمة من باب التوضيح لا أقل ولا أكثر، وفقه الله. كلهم سار قد رتبهم، شو هذا كامل، هذا حواشي كلها للتوضيح، هذا مثال، هذا رقم 20 اللي هو ابن الحاج المالكي مشهور صاحب المدخل ابن الحاج، وبدأ يتكلم ينقل قال كذا وقال كذا. الكتاب وفقه الله مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة التوبة بالرياض.
أستاذ شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، بفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا ربي وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
حياك الله وبياك ولدي.
ناخذ شيخنا سؤال تفاعل الفيس. نعم نعم. سؤال تفاعل الفيس يقول حدثنا عن كتاب استفدت منه في مجال تربية الأبناء. هذا أخونا يقول كتاب القواعد العشر في تربية الأبناء للدكتور عبد الكريم بكار، قالوا كتب الدكتور كله غاية في الجمال.
طبعا احنا عرضنا احد الاجوبة المشاركات السابقة ايضا ذكرت هذا، ولا شك وانه هو الشيخ ترى متخصص في الباب وكتاباته طيبة. نعم.
ومحمد يقول كتب الشيخ احمد السيد فهي نافعة، خصوصا كتاب الجيل الصاعد.
صحيح، وهذا كذا ايضا صحيح ان شاء الله، ولعله ياتينا ان شاء الله ما نعرف به ان شاء الله بنتاج العلم باذن الله.
نواصل.
هذا سلمك الله، هذا عبارة عن رسالة علمية. صاحبة هذه الرسالة اختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة صفاء ابنة محمد حامد التكية وفقها الله. هذه الأستاذة الفاضلة أجاءت إلى موضوع مهم يؤثر على الداعية والمدعوين وعلى عموم الدعوة، وهو موضوع التفاؤل والتشاؤم. التفاؤل من هو مطلوب شرعا، أصلا ليس للدعاء، أصلا مطلوب من كل مسلم أصلا، لأنه ينبني على قضايا عقدية منها حسن الظن بالله وأشياء. وهي أحسنت لما قالت إن من الأسباب المهمة للتحصيل التفاؤل أول ما ذكرت حسن العقيدة في الله، وهذا من أحسن ما ذكرت، لأنه فعلا من حسن اعتقاده في الله يعظم يحسن الظن به ويعظم به يعظم عنده الفأل، والفأل هو ترجي الخير والترقب الخير والأمل فيه. سمت بحثها التفاؤل والتشاؤم وأثرهما في الدعوة إلى الله، دراسة وصفية تحليلية لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة صفاء محمد حامد التكية وفقها الله. وهي ما شاء الله من أسرة علم، هي وأخوانها كلهم، أو التكينة 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 المعذرة، لأنه هذا هيبان هنا كأنها فاصلة المعذرة، أنا أتأسف. المقصود جاءت إلى هذا الموضوع، قسمت الكتاب إلى ثلاثة مباحث أو ثلاث أبواب. الباب الأول خصته بالقضية، هذا إن شاء الله يطلع معنا على طول، خصت الموضوع الباب الأول بموضوع التفاؤل، خاص الفصل الأول خاص بالتفاؤل. التفاؤل مفهومه، معناه، أهميته، شروطه، أركانه، أدلته من الكتاب والسنة، وهذه أتت فيها وشرحت الأدلة على ذلك وما يقتضي وتماشي. فهو فصل خاص بالتفاؤل وكل ما يقتضي، شو مفهومه، معناه، أسبابه والأسباب التفاؤل وما يعني أثرها، هذا آثاره للتفاؤل على الداعية وعلى المدعوين وعلى عموم الدعوة، كيف تكون آثار التفاؤل. الفصل الثاني خصته بالنماذج التطبيقية العالية للتفاؤل، فبدأت بتفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يبث في دعوته صلى الله عليه وسلم من التفاؤل ويظهر عليها، ورد بالأحاديث الدالة على ذلك. ثم جاءت إلى تفاؤل الأنبياء وذكرت موسى وإبراهيم عليهم السلام ونوح، ثم جاءت إلى تفاؤل الصحابة، ثم جاءت تفاؤل التابعين فمن بعد التابعين، وهكذا ذكرت أنواعا من التجارب التطبيقية لعقلية التفاؤل وأثرها في الداعية، وهذا شيء تجلى ينعكس على المدعوين وعلى عموم الدعوة. الباب الأخير عندنا والفصل الأخير خصته بالتشاؤم، وهو فيه دراسة عن التشاؤم، معناه والمراد به وآثاره وأسباب أسباب هذا التشاؤم ومفهومه والمراد به وأسبابه. شوف لاحظ معي آخر شيء خلصت إلى العلاج من هذا التشاؤم، ما هو العلاج، وقسمت العلاج إلى نوعين وشيء من ذلك وفقها الله. الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات مكتبة التوبة. هذا سلمك الله
صاحبه جمع ما وقف عليه من قراءاته المطولة في كتب الأدب المعروفة وبعض من كتب التاريخ مثل تاريخ وفيات الأعيان أو تاريخ الطبري وغيره مما استهواه، وكان يستهوي مسألة ما يسمى ما صار يعرف بالأجوبة المسكتة اللي هي الردود، فكان يستهوي ذلك لما فيها أحيانا من بين سرعة الفطنة وسرعة البديهة وشيء من ذلك، وهي أصلا تحكى ترى أحيانا تحكى لتفتيح العقل، يعني وقال هو أصلا جمعها لأجل أن تقرأ فتفتح الذهن لأشياء عجائب في مسألة الرد وكيف أيش المنحى لينحاه طريقة الرد. طبعا ليس بالضرورة، هذا ننبه الإخوة، ليس بالضرورة أن كل ما يحكى أو يجمع في هذا الكتاب فيما يقال أنهم يجوا مسكتة أنه يقر بطريقة لا الجواب ولا طريقة الإسكات ولا لا، لكن هو وقع وفعلا الذي قيل في أجيب بذلك سكت فعلا، يعني لكن هو صحيح ذا الجواب مو صحيح يصلح ولا لا فيه أدب ولا ما فيه أدب هذا شيء ثاني الآن، معنا ليس هذا محلنا الآن محل دراسة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرومي رحمة الله عليه توفي عام 1421 جمعا ضخما جدا في هذا الكتاب سماه الأجوبة المسكتة عند العرب، قرأ المطولات في الباب المشهورة زي العقد الفريد وغيرها من الكتب الطوال، ذكر مجموعة يمكن قرابة أكثر من 60 مرجعة في الباب ذكرها، وهو
أقول ما شاء الله 60 كثير
60 واستخرج منها. طبعا طريقته ما في لا أبواب ولا فصول ولا ترتيب على الحروف ولا أنت ماشي، بس يعطيها رقم يعطيها كده عنوان ثم يقول قيلة بعد كده يحيلك المرجع محاضرات الأدبة، شوفينا مثلا محاضرة الأدبة وأنت ماشي كل واحد يعطيها عنوان هذا رقمها وهذا عنوان ويذكرها لك، ثم هنا تاريخ الطبري مثالها تاريخ الطبري الطبقات بن سعد، وأنت ماشي بهذه الطريقة وهذه هذا طريقة من يحصل من قراءاته وبصائر الذخائر للتوحيدي، وانت شايف لاحظ معي سوق نسوق سوق لا ترتيب له ولا شيء من باب تنوع تعرف التنقل حيث نشط الذهن بهذه الطريقة، جمع ما يقرب من 5000 من 1000 اللهم صل على محمد 1880 1880 حكاية في هذا الباب جمعها في هذا المجلد الضخم موفق، والله الكتاب من إصدارات رحمة الله عليه الكتاب من إصدارات مكتبة التوبة بالرياض، هذه رسالة علمية صاحبها أراد أن يظهر الحس العالي، هو يقال الحس الأمني العالي الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه بعد لأنه ورثهم إياها، بلغت غاية الإحسان والإتقان والجودة إلى الحد الذي جعل جاب قضايا ونماذج إلى إحكام الخطط سواء في السرايا والغزوات سواء في حفظ المدينة من صال عليها من الأحزاب وغيرها سواء في جلب المعلومات سواء طبعا هو تعرض إلى إرساء الأمن في داخل المجتمع المسلم بداية بالمدينة المنورة، إرساء الأمن الفكري والعقدي ببناء المسجد، إرساء الأمن الاجتماعي والاقتصادي بالمؤاخاة المهاجرين والأنصار، وثيقة المدينة وما تدل عليه من قضايا أمنية واستجلاء، القصد الآن استجلاء من السيرة النبوية الذي يفيد مظاهر الحفظ الأمني الذي والطرق والخطط التي انتهجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، سماها الخطط الأمنية في السيرة النبوية دراسة تاريخية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد بن عبد الله القحطاني وفقه الله. جاء طبعا الكتاب البحث عبارة عن تقسيم لهذه الموضوعات، فأول ما بدأ الفصل الأول عرف بالأمن وأهميته والمراد به وذكر الأمر في القرآن والسنة، شوف القرآن في السنة والمراد به وشرح الآيات والأحاديث المتعلقة بهذا طبعا كلمة الأمن أو مرادفات الأمن أي ذكرها. الفصل الثاني خصه بالعهد المكي والخطط الأمنية التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، مثل خططه في الدعوة السرية ثم خططه كيف كانت في الدعوة الجهرية ثم خططه في الهجرة كيف حصل هذا الأمر، ثم بعد ذلك في الفصل الثالث الخطط الأمنية عنده صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني في العهد المدني، ويبين ذلك في بناء المسجد من باب الفكر الأمن الفكري والعقدي ثم الأمن الاجتماعي وما يتعلق به مؤاخاة المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك الفصل الرابع عندنا ما يتعلق بالخطط الأمنية المتعلقة بسرايا وسلم وغزواته وكيف كانت خطط محكمة، وهذا أطال فيه الكلام لأن الكلام فيه كثير جدا، وهو قد استخرج المادة العلمية المتعلقة بهذا الكتاب يقول من كتب الحديث كتب السنة أصالة ومن كتب السير أيضا، لكن رجع إلى كتب الطبقات والتراجم والتاريخ العام حتى يرجع إلى كتب التفسير أيضا واستخرج منها الآيات المتعلقة بما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق به صلى الله عليه وسلم، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة التوبة بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خليفة با بكر الحسن وفقه الله. هو أصلا أحد الأعضاء في معلم الزايد للقواعد الفقهية المعلم المشهورة، وهو أيضا عضو في المجامع الفقهية وشيء من ذلك وبعض اللجان الفتوى. فهو له ممارسة، هو لما طلب يكتبون معلمة كبيرة ضخمة جدا هو كانت له أبحاث في الباب. طب من الأشياء التي تطرق إليها وأراد أن يتفرد بالبحث وهي مهمة لأنه ينبني عليها ما بعدها، مسألة القاعدة الفقهية وحجية القاعدة، أو بعض يسميها دليلية القاعدة، بمعنى هل القاعدة الفقهية تصلح أن يكون دليلا يستدل به كما يستدل بالكتاب والسنة والإجماع أو لا؟ وضحت الفكرة؟ هذا محل خلاف طب مشهور بين أهل العلم. أفرد هذا البحث اللطيف سماه حجية القاعدة الفقهية في الاستدلال. واضح من العنوان أن المؤلف الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خليفة أبا بكر الحسن أنه يميل للحجية، ولهذا ما جاء على صيغة الاستشكال والاستفهام، لا هو تقرير مباشر قال حجية القاعدة الفقهية في الاستدلال. هو أصلا أراد، هو نبع من إيش؟ قال إن المستجدات العصرية والفتاوى العصرية تحتاج جدا إلى الاستدلال القاعدة، فإن فيها ثراء فقهي كبير جدا. وهو قال القول بحجيتها هو الذي ينبغي وصار إليها الآن لعظيم الحاجة إليها. يقول بخلاف من كان متقدمين فإن الصور ما كانت معقدة في حياتهم، اللي هي الوقائع والمستجدات الجديدة ما كانت معقدة، كانت بسيطة، ولهذا ما احتاج كثيرا إلى القواعد، بينما اليوم عندنا نحتاج إليها. وهذا جعله يذهب إلى القول بالحجية بشروطه المعروفة. طبعا هو في هذا الكتاب اللطيف، وهو عبارة عن مجلد لطيف، جاء إلى مسألة هذه القواعد الفقهية وتكلم عنها في الباب الأول والفصل الأول، التعريف بها ومعناها والفرق بينها وبين الأصول، أشياء يعني من هذه القضية وهمية القواعد الفقهية وشيء من هذا الكلام. الفصل الثاني اللي حين يهمنا إحنا ذكر خلاف العلماء في حجية القاعدة، وذكر قول المانعين وقول المجيزين بالاستدلال، ثم القول القائلين بالجواز مع الشروط. طبعا أتى بالمتقدمين والمتأخرين ممن ألفوا، خاصة شيخنا العلامة الشيخ يعقوب الباحثين، فإنه يعني أثنى كثيرا على كتاباته في الباب وأول عليه في هذا الكتاب، وزاد أشياء ووفقه الله. والفصل الثالث عندما الأخير ذهب الأدلة على حجية القاعدة الفقهية، وقد أطال الكلام فيها والنفس ووفقه الله استدلالا، وبين بعد ذلك طبعا هو استدل عليها من وجهين، الوجه الأول الأدلة المساقة في الباب، والثاني تطبيقات الأئمة والفقهاء في المذاهب، يقول هذا يدل على أنهم يحتجون بها بدليل تطبيقاتهم واستعمالهم لها. الكتاب في مجلد من إصدارات مكتبة التوبة وفقهم الله. هذا أيضا هذا بحث مستل من المعلمة الكبيرة، وهو يتعلق بقضية القواعد الفقهية، يقول لأهمية استله وكتبه في القواعد الأصولية، لأهمية استله حتى يكون بين أيدي الطلبة، سماه مقدمة في التعريف بالقواعد الأصولية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خليفة با بكر الحسن وفقه الله، العالم السوداني يعني جزاه الله خير الفقيه السوداني المعروف. أيضا نفس الكلام يرى أنه من أهمية هذه القواعد وبيانها القواعد الأصولية، وهي قضية تعريفية فيها الناحية التاريخية وناحية التأليف وشيء من ذلك، والفرق بين القواعد الأصولية. أول ما بدأ في الفصل الأول خصه بالتعريفات والماهية والفرق بينه وبين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وبهذه الطريقة والموازنة بينهما وبهذه الطريقة، شوف هذه كله أركان القاعدة الفقهية، وهي يعني هذه قضايا درجة كل من صنف قواعد فقهية على طرقها خاصة من المعاصرين وهم كثر كثر. الفصل الثاني خصه بالناحية التاريخية، نشأة القواعد الأصولية وذكر المصنفات ومصنف فيها في عصر المجتهدين وعصر ما بعد المجتهدين. الثالث ما يتعلق بالمصادر وأنواع المصادر المتعلقة بالقواعد الفقهية وتكلم عنها وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة التوبة. هذا سلمك الله صاحبه أيضا وظف قراءته لسير أعلام النبلاء، فجاء إلى لما بدأ يقرأ السير من المجلد الأول جاء وجد أن تعليقات الذهبي الذي يقول بعد ما يذكر شيء يقول قلت أنها يقول تعليقات نفيسة، فهو استخرج كل ما قال فيه الذهبي قلت، وهذا شرطه الآن، كل ما قال قلت أتى بعدها، أتى بس القضية اللي قبلها ثم قلت، هذه وضحت الآن، قال إلا تعليقا واحدا فهو من قولي وما قال قلت، لكنه يقول نفيس جدا، لكن ذكره في الكتاب وما يتعلق بقتادة السدوسي وأنه كان يرى القدر والجواب عن هذا. المقصود سماها التعليقات الذهبية، ما قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء قلت ما قال فيه قلتم. قال سميت التعليقات الذهبية نسبة إليه من الذهبي، وقال ويحسن أن تكون برضو لأنها مثل الذهب نفيسة جدا هذه التعليقات، والحقيقة ليست كل التعليقات على مستوى واحد يعني من نفاسة القول وشيء من ذلك، بعض التعليقات خفيفة جدا، وهذا طبيعي ترى في تعليقات العلماء والأئمة على مثل هذا الكتاب الطويل، إنه بعض التعليقات سير مثل المعروفة يعني وبعضها لا دقيقة وبعضها لا غير كذا يعني. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عدنان السمان في هذا المجلد اللطيف جاء واستخرج كل ما قال فيه قلته، وهو يرتبها إن شاء الله تطلع معي، يرتبها على المجلدات، يقول لك المجلد الأول المجلد وين راحت مثلا هذا المجلد السادس، فهو يرتب ترى على هذا ترتيبه، ترتيبه كل مجلد يخرج كل ما قال قلته، فيعطي رقما يعطي له هذا رقم الصفحة، شوف رقم الصفحة يأتي بهذا المحل يقول قلت هذا كلام الذهب، ما يعلق أبدا ويحيل هذا الحال أين إذا في تعليق شيء مهم يعني. وضحت كل الكتاب على هذا المنوال، لكني لا أدري لماذا توقف عند المجلد السادس عشر ولم يذكر في المقدمة سبب التوقف عنده، وأنا هذا حقيقة استغربته لأنه الكتاب 24 و25 هذه فهارس، لكن هو إلى 23 لماذا لم يستوعب باقي الكتاب الله أعلم، أنا ما أدري. جمع قرابة 505 مما قال فيه الإمام الذهبي قلت، وهي ما وقف عليه في المجلدات إلى السادس عشر من المجلدات، الكتاب في جزء لطيف من إصدارات مكتبة التوبة، هذا يا ولدي يعد أول منظومة في تؤرخ للأمراء الذين تولوا إمارة مكة المكرمة، بدأ بها من إسماعيل عليه السلام ثم من جاء بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما بعده من الخلفاء إلى العصر الحاضر، وختمهم بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اللي هو أمير المنطقة اليوم ووفقهم الله. ثم هذه المنظومة رفع اللثام بمنظومة أمراء البلد الحرام مع شرحها المقتضب، شوف أول منظومة لأمراء البلد الحرام عبر التاريخ، هو يقول ما سبقت بها، وهي المنظومة الأولى التي استوعبت كافة من مرة من الأمراء على بلد الله الحرام، طبعا هو وهو جعلها يعني على حرف اللام روي اللام، لكن لا هذه كلها مقدمات لبعض من قدم، هذه المنظومة كل ما جاء عند علم فإنه يجعله بين قوسين، طبعا هي مشكولة بالكامل، أنا كنت أتمنى أن أرقمها بين قوسين، بعد أن انتهى منها طلب منه بعض الأفاضل أو الإخوة أن يكتبوا دي مثل التعليق ويبين هذه التعليقات التي في الهامش، إن شاء الله يبان للإخوة عندي، عبارة عن توضيح للعلم المذكور في البيت بالبيت ومتى تولى إمارة البلد الحرام، هذه عبارة عن تعليقات مقتضبة، هو يقول من أراد الاستيعاب والتطويل فليذهب له كتاب كبير سماه جلاء العينين في أمراء الحرمين الشريفين أو في ذكر أمراء الحرمين الشريفين، قال هذا كتاب طويل وإن شاء الله أنه يعني الله تعالى يسر لنا ونعرضه في هذا مدام أنه الأول، هذا عبارة عن 360 بيتا وهو عبارة عن مجلد لطيف من إصدارات طه، ما قلنا الناظم من هو المؤلف، وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ السيد ضياء ابن محمد ابن مقبول عطار الحسيني وفقه الله، وهو من أهل المدينة المنورة، الكتاب من إصدارات مكتبة التوبة بالرياض، هذا الثاني لما أخرج أمراء البلد الحرام جاء وجعل منظومة لأمراء المدينة المنورة طيبة الطيبة سماه تحقيق الأمنية بمنظومة أمراء مدينة خير البرية صلى الله عليه وسلم مع شرح المقتضب اللي هي التعليقات في الهامش، أول منظومة لأمراء المدينة الشريفة عبر التاريخ، وهذا واضح يقول لم يسبقني إلي أحد. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ السيد ضياء ابن محمد ابن مقبول عطار وفقه الله الحسيني أيضا كذلك، وهذه 347 بيتا على نفس المنوال، وهي ميمية على نفس المنوال، كلما جاء عشان يظهر للإخوة كلما جاء عند علم يجعله بين قوسين وهو هذا اسم الأمير، هنا التعليقات التي فيها اسمه كاملا وفيه متى تولى هذه الأمارة، لاحظ. أما التطويل والشرح والاستيعاب فهو في كتابه المطول الذي أخره إلى من أراد إلى جلاء العينين اللي ذكرت له قبل قليل، الكتاب جزء لطيف من إصدارات مكتبة التوبة، هذا سلمك الله ترجمة لأحد المعاصرين ممن كان له أيادي بيضاء في التعليم خاصة في منطقة القصيم، وهو يقال أول مدير تعليم في القصيم، وهو أيضا أول من أنشأ جريدة في القصيم أيضا، وهو من أعضاء مجلس الإدارة في جريدة الجزيرة، وله كتابات أيضا في عدد من الصحف، كتابات تربوية اجتماعية إيمانية كانت لحسب المناسبات رمضان وغيرها، وله يعني هو أنا ما أدري وفي ولا حفظه الله، وهو الكتاب بعنوان عبد العزيز ابن محمد ابن عبد الله التويجري أول مدير تعليمي بمنطقة القصيم شيء من سيرته وحديث من وحديث عن حقبة تاريخية من خلال مقالاته. الذي ألف هذا الكتاب عنه وجمع ما جمع فيه وتكلم في قضايا أخونا الحبيب الأستاذ أحمد ابن المترجم أحمد الأستاذ أحمد ابن عبد العزيز ابن محمد بن عبد الله التويجري وفقهم الله جميعا. طبعا قدم بمقدمة المبحث الأول خاص له على النشأة والسيرة الذاتية له وساق فيها جملة مما كتب عنه في هذا الباب، ثم ذكر بعد ذلك الحقبة التاريخية خلال مقامه في القصيم والتعليم وماذا فعل فيه ومتع المدارس، وهذا ساق جملة من أعماله العلمية التي فيها خدمة للتعليم في المنطقة. ثم بعد ذلك هذه مقالاته، جمع بعد ذلك المقالات التي كتبها هنا وهناك خاصة هذا مثلا لقاء صحفي قديم عام 1379 أجري معهم عن مسألة التعليم في منطقة القصيم وبدايته، لأنه أول مدير التعليم كان لهذه المنطقة، والبدايات وفتح المدارس وكيف يكون والمعاهد بهذه الطريقة. ثم هذه مقالاته، كلما انتهى من مقال إنه يذكر هذا صدر كما ترى باسمه، ثم يذكرون لك أين نقل أو أين ذكر هذا المقال في أي جريدة وهذا تاريخه. الكتاب كله مجلد لطيف من إصدارات مكتبة التوبة. وهذا عندنا ولدي بحث، هو بحث رسالة علمية، لكن ما شاء الله تبارك الله كان بحث ترقية من سهولته. هو أصلا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فوزي محمد العودة يقول أنه سارت له قصة مع أحد الخطباء، جاء بنى الخطبة كلها يقول على حديث لا أصل له وشيء، ثم لما ناقشه طلع ما يدري ما معنى حديث صحيح وضعيف وشيء من ذلك، وأتى بحديث يقول لا أصل له، فاستغرب يعني. ثم بعد ذلك قابل العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وذكر له أنه يريد أن يجمع بعض الأحاديث المنتشرة في العالم في الدول العربية سواء في الكتب الدينية أو في الجرائد أو عند الخطباء أو في المحاضرات وشيء من ذلك، ويتكلم عنها هذه خصيصة لانتشارها عن هذا أصل الفكرة كذلك. لكن قدم بعد ذلك بمقدمة فيها مسألة الحديث الضعيف والضعيف جدا والعمل بالحديث الضعيف ومتى يعمل وشروط العلماء فيه وأشياء من هذا القبيل. ثم بحثه شوف الأحاديث الضعيفة المنتشرة في الدول العربية دراسة وتحليل هنا أورد هنا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فوزي محمد العودة وفقه الله. أما المقدمة العلمية التي ذكرتها لك قبل قليل فهي المعروفة في تعريف الحديث الضعيف وما إلى ذلك ويعني الكلام عنه ومسالك العلماء والأخذ به وفضائل الأعمال وشروطه وما يتعلق به. المؤلفات عقد الباب الثاني للمؤلفات التي أثرت الحديث الضعيف في الباب وعرج فيها إلى المعاصرين. ثم بعد ذلك الباب الثالث هو المحل هذا الحديث الضعيف المنتشرة في البلاد العربية، وقسمها إلى الحديث المنتشرة في الكتب الدينية، المنتشرة في المجلات والجرائد، المنتشرة في الخطب، المنتشرة في المحاضرات الدينية، وكل تكلم عنها. طبعا هذه المقدمات معروفة خاصة يقول إنه عول على كتابات الشيخ الألباني والشيخ عبد الكريم الخضر في رسالته المشهورة في الحديث الضعيف والعمل به. خلينا بس نأتي إلى طريقتي في هذا مثال. شو مثال؟ يأتي الحديث محل الدراسة هذا يعطيه رقما ثم يذكره على ما ذكر في المحاضرة في الخطبة في الجريدة، ثم بعد ذلك يعلق عليه لبيانه وكذا ومن حذر منه من الأئمة وضعفوه الكلام، وهذا بهذه الطريقة رسالة لطيفة جدا من إصدارات مكتبة التوبة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.